الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تقدم الكلام في البحث عن السكوني، وقلنا أن عمدة الدليل على وثاقته رواية كلام الشيخ في العدة. الكلام فعلا يقع في النوفلي، هناك طرق متعددة لتوثيق النوفلي، منها الطريقين الأخيريين اللذين تقدما في السكوني، وهو وروده في كتاب كامل الزيارات وفي تفسير القمي، فهذا وجه، هذان وجهان مشتركان بينهم، وقد عرفت الحالة فيهما فيما تقدم. الوجه الثالث في توثيق النوفلي التمسك برواية الشيخ في العدة، حيث يدعى أن كلام الشيخ في العدة بأن الأصحاب قد عملوا بروايات السكوني فيها مدلولان، المدلول المطابق لها عمل الأصحاب والطائفة بروايات السكوني، والمدلول الالتزامي فيها أنه عمل الأصحاب برواية النوفلي. والوجه في انعقاد هذا المدلول الالتزامي أن أكثر الروايات التي يرويها السكوني إنما يرويها عن طريق النوفلي، فكلام الشيخ في العدة الذي يقول بأن الأصحاب قد عملوا بروايات السكوني توثيق إلى النوفلي أيضا، إذ لو أخرجنا واستثنينا روايات النوفلي التي يرويها السكوني لم يوجد مقدار معتد به يصح أن يقال في حق عملة الطائفة بروايات السكوني. إذن إنما يصح أن يقال عملة الطائفة بروايات السكوني إذا لم نستثني روايات السكوني التي ينقلها النوفلي، وإلا لو استثنيناها لم يبقى إلا أحد روايات التي لا يصح في حقها أن يقال عملت الطائفة بروايات السكوني. واضح؟ إذن من خلال هذا الكلام يتضح أن عبارة الشيخ في العدة يستفاد منها توثيق النوفلي بالمدلول الالتزامي، وهذا هو عمدة الأدلة على توثيق النوفلي. والجواب عن هذا الطريق أن عبارة الشيخ في العدة يوجد فيها ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن الشيخ في صدد توثيق السكوني، فعندما يقول الشيخ عملت الطائفة بروايات مجموعة من الناس كغياث بن كذا كلوب أو عنوح بن دراج والسكوني، هو في صدد توثيق من ذكرهم، وحينئذ إذا كان عبارة الشيخ إذا كانت عبارة الشيخ في العدة في صدد بيان توثيق هؤلاء المذكورين، فغاية ما يستفاد توثيق السكوني ومن ذكره معهم، ولا يستفاد توثيق غيرهم، لأن الشيخ ليس في صدد النظر إلى الروايات الموجودة في كتبنا التي يرويها السكوني، إنما في صدد بيان توثيق السكوني. يريد أن يقول الشيخ في العدة أن الأصحاب لا يتوقفون في العمل بروايات السكوني، معنى أنه توثيق للسكوني فقط وفقط، فلا معنى لتوسعة التوثيق إلى غير السكوني، وليس في صدد بأن كل الروايات الموجودة والمبثوثة في كتبنا المروية عن السكوني قد عملت الطائفة بها، مو في صدد البيان، في صدد البيان أن الأصحاب يرون وثاقة السكوني، ولهذا عملوا برواياته مع غض النظر عن شرائط الأخرى للحجية أنه موجود باقي الأفراد الثقات وكذا، مو في صدد البيان من هالجهة. مثل أنا أقول الأصحاب عملوا بروايات زرارة، هل معنى أن كل رواية رواها زرارة في مجامع الحديثية عمل بها الأصحاب؟ لا، خدفي من القول أن الأصحاب عملوا بروايات زرارة أن زرارة في نفسه لا مطعن فيه، شخص ثقة تعمل برواياته، لكن لا بد أن تثبت أن هذه روايته. متى تثبت أن هذه روايته؟ إذا اجتمعت شرائط الحجية في باقي سلسلة السناد. ولهذا كثير من الأعلام المحققين شككوا في دلالة هذه العبارة على توثيق النوفلي حتى لو سلمنا بتواميتها في توثيق السكوني، لأن الظاهر من قوله الأصحاب عملت بروايات السكوني بنوح بن دراج أنهم لا يرون التوقف في الرواية من جهة نوح بن دراج أو من جهة السكوني، مو أن رواية يرويها السكوني يعني ثقة، يعني نعمل بها بغض النظر عن تمامية شرائط الحجية في باقي سلسلة السناد. هذا الاحتمال الأول، وبناء على هذا الاحتمال الذي ذكره والذي ذهب إليه أكثر المحققين ما تكون العبارة في صدر توثيق النوفلي. احتمال ثاني، أن الشيخ في العدة ليس في مقام توثيق أحد، هل قلنا أمس في احتمال، لا هو لا في مقام توثيق نوح بن دراج ولا غياث بن كلوف ولا السكوني أصلا، بل في صدد البيان من جهة أن كون الشخص عاميا لا يمنع من العمل بروايته، نفس عاميته بما هو عامي لا يمنع من العمل بروايته، وهذا واضح من السياق، سياق عبارته في العدة، حيث ذكر في العدة ما حاصله بأنه إذا جاءتنا رواية قد رواها أحد من الإمامية فيؤخذ بها وإن وجد لها معارض من العامة، وإن فرضنا أن الرواية رواها العامي أو رواها أصحاب الديانات أو المذاهب المختلفة، فإن كان لها موافق فعملنا بها من جهة وجود الموافق ولا ثمرة حينئذ، وإن لم يوجد لها موافق بل تفرل بنقلها العامي فهل يصح العمل بروايتهم إذا تفردوا بها أو لا؟ قال يقول الشيخ العدة لا مانع من العمل بروايات العامة والفطحية والناموسية وما شاكل ذلك إذا كانوا ثقاتا في أنفسهم، فمن جهة كون عامي لا يمنع من العمل بروايته، كون عامي بما هو عامي، كونه فاسد العقيدة لا يمنع العمل بروايته، ولهذا عملت الطائفة بروايات علي بن أبي حمزة والسكوني والجميل بن دراج. فلو سألت يعني أنت ترى وثاقة السكوني والأصحاب يرون وثاقة السكوني؟ لا، يقول من جهة كونه سكونيا عاميا لا يتوقفون في العمل بروايته، إذ قد يعملون بالرواية حتى وإن كان الراوي لها عاميا. فإن فهمنا هذا المعنى فنقول أقصى ما يستفاد من العبارة أن كون الشخص عاميا لا يمنع من العمل بالرواية، فهو ليس لا في صدد التوثيق لا السكوني فضلا عن النوفلي، وهذا ما احتمله بعضهم. أنا جي احتمالات إحراج العبارة كلها قراها شوف، لأن أنت الآن كل عبارة مو مستحضرها، إذا ما قريتها قد يصير عندك ماذا تشويش أو أنه استهجان من هذا المعنى، لأنه إذا ما شفت القراءة الموجودة في العبارة قد تستهجن من بعض المعاني. اقرأ العبارة بشكل كامل في كتاب في العدة في صفحة 149، هي أمس صفحة 149 في كتاب العدة 49 في العدة، يمكن بعض اختلاف الطبعات بس هاي يعني نعم هي الجزء الأول صفحة 149. خب هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث وهو المهم، وهذا الاحتمال هو منشأ التوثيق، تفت الاحتمال أن الشيخ الطوسي ليس في صدد توثيق السكوني كما قال الاحتمال الأول، حتى يقال لا يصح تسرية التوثيق من شخص إلى شخص، وليس في صدد بيان أن الشخص من جهة كونه عاميا لا يتوقف في العمل بروايته، بل في صدد شيء ثالث هو ظاهر العبارة، وهو أن الأصحاب والطائفة عملت بالروايات المبثوثة في كتبنا ومجامعنا الحديثية المنسوبة للسكوني، حيث قال الشيخ الطوسي أن الأصحاب عملت بروايات السكوني، ومعنى كونه معنى العبارة أنه قال عملت ب مثلا عملت ب بمثلا بجم أو مثلا ما قال السكوني مثلا السكوني ثقتان أو السكوني لا مثلا قال عملت بروايات السكوني، فالشيخ ناظر إلى روايات السكوني إلى الروايات. وحينئذ إذا رجعنا إلى الروايات المبثوثة في مجامعنا الحديثية التي ينقلها السكوني أكثرها مأخوذة من كتاب السكوني، وكتاب السكوني قد نقله الشيخ الطوسي ونقله النجاشي ونقله الشيخ الصدوق، وكلهم طريقهم إلى الكتاب النوفلي. فأكثر روايات السكون المنقولة والمبثوثة في مجامعنا الحديثية قد نقلت عن طريق من؟ النوفلي. فنحين الآن يعود الإشكال، فنقول إذا أردت أن تستثني روايات السكون التي رويت عن طريق النوفلي لم يبقى إلا أحد الروايات، لا يصح في حقها أن يقال عملت الطائفة بروايات السكوني في 5 روايات أو 6 أو 7. فلو استثنيت روايات السكوني التي يرويها عن طريق التي وصلته عن طريق النوفلي أو التي رويت لنا عن طريق النوفلي، لم يبقى مقدار معتد به يصح أن يقال في حقه عملت الطائفة بروايات السكوني. فالعبارة ليس لها معنى. فصحة هذه العبارة وصحة إطلاق أن الطائفة عملت بروايات السكوني أن تكون الروايات التي يرويها ماذا يرويها النوفلي عنه قد عملت الطائفة بها، صحيح؟ فإذا الطائفة عملت بروايات النوفلي أيضا لأنه عملت بروايات السكوني، وأغلب الروايات التي يرويها السكوني عن النوفلي، فالطائفة عملت بروايات النوفلي، وعمل الطائفة بروايات النوفلي لا وجه له إلا وثاقة النوفلي كما تقدم. مثل ما قلنا لا وجه للعمل بروايات السكوني إلا وثاقة السكوني، إذ من البعيد أن تكون هناك قران في جميع روايات السكوني. هنا أيضا نقول من البعيد أن توجد قران في جميع روايات النوفلي. وحينئذ نقول ليس الشيخ في صدد بيان أن السكوني ثقة، ما يقول أن السكوني ثقة، بل قال روايات السكوني المبثوثة عمل بها الأصحاب، وهذا لا يصح إلا أن يكون الروايات التي نقلها النوفلي عن قد عمل بها الأصحاب، وهذا توثيق للأصحاب للنوفلي. واضح مطلب توثيق للأصحاب للنوفلي. وإلا لو تصور أنت الآن، أعطيك مثال، لو 100 رواية مثلا يرويها لو 100 رواية للسكوني في كتبنا، 95 رواية ينقلها النوفلي عن السكوني كلها طريقة النوفلي عن السكوني، و5 روايات لأشخاص آحدين، هل يقول عملت الطائفة بروايات السكوني مع أن 100 رواية في كتبنا ونعملوا ب5 روايات و95 رواية ما عملوا بها لأن وجود فيها النوفلي، هل يصح أو ما يصح؟ مستهجن. إذا كانت الطائفة لم تعمل بروايات النوفلي فلم تعمل بروايات السكوني التي نقلها النوفلي لنا، فإنما عملوا بروايات من نقلها غيره، 10 روايات 10 روايات 99% من 90% ما عملوا، كيف تقول عاملة الأصحاب بروايات السكوني؟ لا معنى له أصلا، يكون كلام مستهجن. هذا هو الطريق الذي من خلاله نثبت وثاقة النوفلي، إلا أن هذا الطريق محل تأمل ونظر أيضا. نعم لو سلمنا الآن بلي يأتي الإشكالات كلها الآن كلها نفرغها، فرغنا أن العبارة ظاهرة في توثيق من السكوني، سلمنا أنه خلاص نقبل كلام الشيخ هي إخبار حسي ونقبل توثيق السكوني، أما لما قال توثيق السكوني بعد ما أكون أنا لوصول إلى النوفلي الآن، لا فرغنا في هذا البحث أن السكوني ثقة، فنقول هل هناك ملازمة بين توثيق السكوني وتوثيق النوفلي بهالبيان أو لا؟ نقول هذا البيان فيه نظرون، وحاصل هذا النظر ما تنبه إليه بعض المتتبعين كالسيد محمد رضا السيستاني، رأيت عندها التتبع، يقول هذا الطريق الذي هو العمدة في توثيق النوفلي غير تام. والوجه في ذلك أن روايات السكون على قسمين في مجامعنا الحديثية، على قسمين. القسم الأول روايات لها موافق من رواياتنا، مضمونها رواه بعض الأصحاب، فلا فمضمون الذي ينقله السكوني لم ينفرد به، إنما قد وجد له موافق من رواياتنا. والقسم الثاني قسم تفرد بنقله السكوني، فلا يوجد في رواياتنا مخالف له أو موافق له، بل انفرد بنقلهما السكوني. والغالب من روايات السكوني بحسب التتبع هو القسم الأول، وهي الروايات التي لها ينقلها لنا ومضمونها له موافق أو له مخالف. والقسم الثاني التي انفرد بها السكوني ليس لها مخالف من أصحابنا ولا موافق، مجموعة قليلة جدا من الروايات، وليس بالكثرة حسب التتبع والاستقراء. وهذا القسم الثاني الذي انفرد بنقله السكوني ليس أكثره منقولا عن طريق النوفلي، بل بعضه عن النوفلي، وبعضه عن عبد الله بن المغيرة، وبعضهم عن ربيع بن سليمان، اسمه بلي ربيع بن سليمان، ولا يوجد فيه كثرة النوفلي عن السكوني. عبد الله بن المغيرة وربيع بن سليمان. نعم، بتفتي للتوصيف، هاي بس توصيف الآن. إذا عندك طائفتين، النوفلي يروي عن السكوني غالبا في قسم، قسم الأول التي لها روايات من طائفتنا موافقة أو مخالفة. القسم الثاني اللي انفرد به يروي ثلاثة المعروفين، النوفلي وعبد الله بن سليمان وربيع بن عبد الله بن المغيرة وربيع بن سليمان. والذي هو مهم، والذي هاي نكتة التفت، الذي يصح الاستدلال به القسم الثاني لا القسم الأول. لكي يتم هذا البيان الذي ذكره المستدل لابد أن يتم في القسم الثاني لا القسم الأول. والوجه في ذلك أن عبارة الشيخ في العدة التي هي المستند ناظرة إلى القسم الثاني مو إلى القسم الأول، حيث ذكر الشيخ في العدة أنه إذا جاء العامي ونقل لنا رواية فإن كانت فننظر إن كان مضمون هذه الرواية لها موافق فنأخذ بالموافق الإمامي، إن كان لها مخالف فلا ينظر إلى العامي بل نأخذ بمخالفها. متى تصل النوب إلى المطلب؟ فبعد ذلك، وإذا فرضنا أن الرواية من منفردات العامة لا يوجد لها لا موافق ولا مخالف، هنا نعمل، هنا الطائفة عملت بروايات السكوني. إذا محطوا عمل الطائفة بروايات السكوني متى؟ إذا انفرد بروايتها من؟ سكوني، مو إذا كان لها موافق من الإمام أو لها مخالف. إذا محط الاستدلال بكلام الشيخ في العدة لابد أن يكون القسم الثاني الذي انفرد به. فنقول هذا البيان يتم لو كان أغلب القسم الثاني يرويه أن يرويه النوفلي عن السكوني، يعني وصلنا عن طريق النوفلي. فنقول حينئذ حيث أن القسم الثاني أغلب الروايات وردتنا عن طريق النوفلي، والشيخ في كتاب العدة يشهد بأن الأصحاب عملوا بهذه الروايات من القسم الثاني، ولا معنى لاستثناء روايات النوفلي أنها أكثر، لكن قد عرفت أن القسم الثاني لا توجد فيه كثرة لروايات من؟ لروايات النوفلي عن السكوني، بل السكوني الروايات التي وصلت لنا تارة عن طريق النوفلي، تارة عن عبد الله بن المغيرة، وتارة عن ربيع بن سليمان، فلا توجد كثرة. فحينئذ لو استثنينا روايات النوفلي يصح عرفنا أن نقول أن الطائفة عملت بروايات السكوني بلحاظ طريق ربيع بن سليمان وطريق عبد الله بن المغيرة اللذين هما ثقتان. فهذه وانتفتنا الإشكالات مشكال. فإذا هذا الطريق الذي اعتمده أكثر الأعلام محل نظار، ومن أراد أن يستزيد في هاي الإشكال أكثر فليراجع ملحق في وسائل الإنجاب الصناعي آخر ملحق حسب ما أتذكر عن مرة آخر ملحق أو كذا، مو آخر ملحق بل آخر ملحق عن الحسين بن يزيد النوفلي، تكلم عن طرق إثبات وثاقة، ذكر هالطريق وفقط كلام الشيخ في العدة وناقشه اللي هو ملحق آخر ملحق عن النوفلي. وهذا الوجه رأيته أيضا أستاذنا السيد منير اعتمده في الدارس، يرى أنه هالعبارة لا يستفاد منها توثيق النوفلي، نفس الإشكال الذي ذكر في الملحق اللي ذكرت الآن.
هذه الطريقه
ممثله بنفس
كلام
شيخ الصدوق
بانه لا يعمل
بل هي بعد اشكال ثانيه نقول هي موضوع. احنا لو تنزلنا وقلنا بان الطائفه اختلمنا الطائفه عملت، لا قل الشيخ يرى العمل بمنفردات السكوني، وما عرضناها بكلام من؟ ما عرضناها بكلام الشيخ الصدوق كما تقدم امس. فاذا مساله هي مساله ثانيه انتهينا، بس الان بحث المنتهي من انه العباره تدول ولا يوجد لها معارض. أمس فقط حيثيا أنا نسيت ما ذكرتها، بعد حصول التعارض بين كلام ابن الغضائري وبين توثيق الشيخ الطوسي، الشيخ مان الشيخ الطوسي في العدة عملية الأصحاب برواية السكون، يحصل تعارض بينهما صحيح، فهنا يقع الكلام في بحث التعارض بين التوثيق والتضعيف، فيأتي مباني أنه مبنى يقول إجمال يتساقطون، بعضهم يقول التضعيف دائما مقدم على التوثيق وهكذا، فيحتاج إلى مباني مراجعة مباني الرجالين في التعارض بين أقوال الرجالين. هذا تمام الكلام في هذا البحث، وقد تبين أن توثيق النوفلي والسكوني كلاهما يحتاج إلى مؤنة، يحتاج مهم يحتاج إلى في بحث مؤنة، فلا بد للباحث للعالم أن يفرغ عن وثاقتهما لأنه لا أثر كثير، أو عدم وثاقتهما لأن الأثر كثير في مقام الاستنباط. واضح مشكلة هذه كبيرة في رواياتنا. نوفلي روايات كثيرة، نوفلي السكوني هم، إذا كلاهما في مشكلة، إذا ما ثبتت وثاقة أحدهما مشكل من العمل برواياته.
واضح أن النوفلي
شو اسمه
معتمد على
وثاقة. النوفلي أشكل وثاقة أشكل من أشكل من السكوني أصعب.
يعني إذا لم تثبت وثاقة السكوني مستحيل نبي الموثق.
لا مو مستحيل، في طرق ثانية.
بناء على وثاقة من
الوجه
في
أكامل الزيارات. نعم. أحسن. هذا نسيت. لو بنينا تفت لو بنينا على أن الدليل على وثاقة السكوني والنوفلي هو كامل الزيارات أو تفسير القمي، وعندنا تعارض وعندنا ابن الغضائري قد ضعفه وقبلنا بتضعيف ابن الغضائري، فهنا ماذا نفعل؟ هنا يقدم التضعيف على التوثيق أصلا. ليش؟ لأن التوثيق عام والتضعيف خاص، وإذا ورد عندنا توثيق عام وتضعيف خاص يقيد أو يخصص التوثيق العام بالتضعيف الخاص، وإنما تحصل المعارضة بينهما إذا كان كلاهما خاصان أو كلاهما عامان، أما إذا كان أحدهما عام والآخر خاص فيقدم الخاص على العام. واضح؟ يقدم الخاص على العام، فبناء على صحة تضعيفات ابن الغضائري بعد المشكلة تكون أزيد وأزيد في النوفلي. يصير تعارض بلي
قلنا التضعيف العام.
لا يعني هل على المبنى على المسلك، على المسلك انه يقدم التضعيف على التوثيق او كذا على الخلاف. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب المطالب الاتيه سهله، خلينا نقرا ما في. يقول واما رفع اليدين حال التكبير، التفت رجع الديباجه، قال ويستحب حالته يعني حالة التكبير رفع اليدين إلى الأذنين أو مقابل الوجه أو إلى النحر مستقبلا بباطنهما القبلة. كل واحد يكبر هناك تكبيرات بعدد أنفاس الخلائق، واضح؟ كل واحد شوف يكبر بطريقة، صحيح؟ فما هي الطريقة المستحبة؟ يقول من جهة الكيفية هناك ثلاثة طرق. الطريقة الأولى بأن يرفع، ماذا يرفع؟ يعني يضم الأصابع، وما ذكر ضم الأصابع، وأن يستقبل بأصابعهما القبلة هكذا. فماذا فعندك ثلاث طرق، إما أن يرفعها إلى أذني، واضح، إلى الأذنين، وإما إلى أن يرفعها إلى ماذا، إلى الوجه، يعني تكون حيال الوجه مستقبلا دائما مستقبلا القبلة، وإما أن يكون إلى النحر، واضح. إذن الوجه مرتفع، النحر نازل، الأذنين، هذه الطريقة. خب إنزين، هي مطلب لا أن ما إلى الأذنين، بحيث أنه ما ترتفع الأصابع على الأذنين، واضح، لا ترتفع الأصابع على الأذنين كما في أنسدت في الرواية. إنزين، هذا مطلب، مطلب ما أشار إليه. خب كيف تقول الله أكبر؟ متى تقول الله أكبر؟ هل تقول الله أكبر أو تقول الله أكبر؟ هاي اللي تصير بعدد أنفاس الخلاق. خب وش الطريقة؟ تقول الله أكبر أو الله أكبر، متى تقول الله أكبر؟ متى تبتدئ ومتى تنتهي؟ الطريقة الصحيحة حسب ما ذكرها في السيستاني ودلين، وحتى ما يظهر من الناس، أنك تبدأ التكبير ببداية رفع اليدين هكذا، يعني شوفوا، يعني الآن أنت هكذا تبدأ. خب نعلم إحنا رسالة عملية. خب هكذا، فتبدأ بالتكبير حين ما ترفع يدك الله أكبر، وتنتهي أما توصل إلى الأذن أو إلى النحر أو إلى الوجه. فتبدأ من حين رفع اليدين وتنتهي إلى حين الوصول إلى أعلى مقدار، ثم الله أكبر تنتهي، بعد ذلك ترجعها. مو تقول الله أكبر، لا، ولا تقول الله أكبر، لا، من بداية الرفع تكبر الله أكبر، واضح، ثم بعد ذلك تنزل إليك. هاي الطريقة هي المستحبة، لكن كل واحد اخترع، كل واحد طريقة عنده ما شاء الله. واحد يقول شوف الله أكبر، واحد يقول الله أكبر، واحد يقول الله أكبر، واضح. لا، أن تبدأ التكبير من حين الرفع وتنتهي حين الوصول إلى الأعلى، تسكت ثم ترجع الله أكبر، واضح. قال هي ينساها الإنسان، لكن مهمة، واضح، لأنه قد يغفل عنها الإنسان، وإن كانت يعني مو مال في استدلالي، لكن لا بأس بالتذكير. قال وأما رفع اليدين وهم مضمومة الأصابع وهم استقبال القبلة، واضح، وهي التكبيرة في كل الصلاة، مو بس في تكبيرة الإحرام، في كل التكبيرات في الصلاة هكذا. إذا أردت مثلا تكبيرة للسجود، تكبيرة للجلوس، تكبيرة كذا، نعم، لا لا لا، الله أكبر، واضح جدا. قال وأما رفع اليدين حالة التكبير بالشكل المتقدم ثلاث الطرق، فلصحيحة صفوان قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام إذا، هي بس أشار إلى الرفع، متى يقول الله أكبر ما بيّن. قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى يكاد يبلغ أذنه، ما يرى فيها فوق الأذن، مو فوق الأذن، حتى يكاد أن يبلغ أذنين، واضح، يعني السبابة هنا لا تتجاوز الأذن، ما يسوي شيء الله أكبر، ارتفع، ارتفعت الأذان، ارتفع فوق الأذان، لا يبلغ أذنين، يعني يكاد، يعني قريب أن يبلغ أذنين، أنت فهمت مطلب؟ هي حتى في القنوت، في القنوت كثير ما هكذا، صحيح، موجود عندنا في بعض النصوص خصوصا في الصلاة أن لا ترفع يديك فوق رأسك إذا أردت أن تقنت، خصوصا في الصلاة لا ترفعوا فوق رأسك، فوقك هكذا، الموجود يعني موجود في النص في التكبير في القنوت في بعض الروايات أن تجعله حيال الوجه وأن ترفع بباطنهما إلى ماذا، إلى الـ إلى الـ إلى السماء. يعني أما في الصلاة في كلام حتى بعضهم يرى أنه حتى رفع اليدين إلى فوق الرأس، بعضهم يرى أنه يفهم أنه مطلقا مو مطلوب، مثلا هكذا الآن كان كثير من مثلا في إيران في كذا وادي الكثير، بعض العلماء شفنا يسوون كذي مثلا رفع وكذا، بس هاي في الرواية عندنا في الرواية في القنوت ما موجود هذه، بمنهي عنها، واضح. قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام افتتح الصلاة فرفع، وصحيحة منصور بن حازم رأيت أبا عبد الله عليه السلام، كل أبو عبد الإمام الصادق، هي كل الطرق منقول عن الإمام الصادق، رأيت أبا عبد الله افتتح الصلاة فرفع يدي حال وجهه واستقبل القبلة بباطن كفيه. الله أكبر. واضح الوجه، واضح يعني هكذا حيال الوجه، يعني موازي للوجه. قال وصحيحة معاوية بن عمار رأيت أبا عبد الله حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا، يعني النحر. الله أكبر. واضح. خب هاي كلها عن أبي عبد الله الثلاثة، واضح. يقول إذن ثلاث طرق وردت من خلال الفعل فتحمل على التخير في مقام الاستحباب. بعض القمال خصوصية، يعني الفقهاء في مقام الأبحار لا نرى خصوصية لتكبير التكبير، مو خصوص تكبيرة الافتتاح، مطلق التكبير في الصلاة لا نحتمل الخصوصية في مثل هذه الطريقة لتكبيرة الافتتاح. بعضهم قال إذا كبر في الصلاة، بعضهم قال أعم من تكبيرة الافتتاح، ما قال إذا كبر تكبيرة الافتتاح، قال إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى يكاد يبلغ ذي مطلقة. متى ما كبر، متى ما كبر يصدق في تكبيرة الافتتاح ويصدق في التكبيرات بعد السجود بعد الركوع يقال كبر. واضح. فبعضهم يتمسك بعموم، مثلا عموم كبر، بعضهم يقول ماكو خصوصية. خب والجمع بينهما يقتضي حملها على تأتي الاستحباب بأي واحد من الأشكال الثلاثة. سؤال لكم، قد يقال أن هذا فعل وأقل الفعل، من قال أن الفعل يدعى الاستحباب؟ هذا فعل يدعى الإباحة، يرفع عادي طبيعي يرفع، هذا من باب المباح، رفع اليدين مستحب صح. أما أنه بهذه الطريقة حيار رأسه وإذنه وهالطريقة المفصلة، من قال أن هذا مستحب؟ لا فضل ما في تكرار، هل استفادنا التكرر؟ شوف الرواية الأولى يستفاد منها فعل مضارع. نعم قال إذا كبر يرفع يديه، لأنها تدل على الاستمرار، لأن الفعل المضارع يدل على الاستمرار صحيح، حالة المتعارفة، فهذا يدل حينئذ على أن هذه الطريقة طريقة غير عادية، فطريقة تكون مستحبة. يقول وأما استحباب التكبير سبعان ما في شيء مطلب، فلصحيح زرارة عن أبي جعفر. نعم أنه الإمام ورد لأنه يرى أنه نفس هذا الفعل يدل على الاستحباب، وذكر ثلاث طرق للإمام فعل ثلاثة أفعال، فإذا هذا كاش على أنه كل طريقة محققة للاستحباب، فأنت في مقام الامتثال تستطيع أن تأتي بأي طريقة. لا هي سؤالنا الحين، أقول الفقهاء ما فهموا من هذه الطرق الإباحة طرق الاستحباب، لماذا؟ رح رجع للأصول، متى يستفاد من الفعل الاستحباب؟ ببعض القرائن هناك في بعض القرائن ذكروها يستفاد منها هنا، حتى اختفى الفعل، اختلاف الفعل يدل على التخير، ما يدل على أنه ماذا، أن الفعل مباح. لا مثلا لو جاءتنا رواية تقول أن الإمام مثلا إذا تصدق قرأ هذا الدعاء، وإذا تصدق قرأ دعاء ثاني ودعاء ثالث، التخير بين الأدعية الثلاث مثلا. قال وأما استحباب التكبير سبعان، يستحب أن تكبر سبعا تكبير في التكبيرات، فلصحيح زرارة عن أبي جعفر أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه إلى صلاة تكبيرة واحدة، وثلاث تكبيرات وخمس وسبع أفضل. خب بقوله أدنى ما يجزي من التكبير ذكر واحدة، قطعا إذا يتحقق الإجزاء بواحدة، إذا تحقق الإجزاء بواحدة فالزائد يكون مستحب. تفتهم الطلاب، يقول أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه إلى تكبيرة واحدة وثلاث وخمس وسبع، لا يمكن أن يكون هذه كلها أقسام واجبة، لأن التخير بين الأقل والأكثر في الواجب ما يصح، إذن لابد أن يكون الأقل هو المحقق للواجب والزائد يكون مستحب. إنما بينهم نزاع كبير في المطولات، وحراجعوا أنه أي هو تكبيرة الإحرام، هل الأول أو الأخير، أو لك أن تجعل تكبيرة الإحرام كيفما شئت، هذه معركة، والسيد الخوي بحثها مفصلا في الموسوعة. النتيجة النهائية، النتيجة النهائية أنت تخير، تخير بلي مخير وفي الأخير. نعم إنما لا، إنما الكلام أيهما الأفضل، هل الأفضل أنك تجعل الست داخل الصلاة أو تجعل الست مقدمة للدخول للصلاة، كذا بحث مفصل.
الحين هاي السبع هي المستحبات،
السبع كل الست يستحب سبع تكبيرات كبعنوان سبع بمجموع السبع بما هو سبع مستحب، تكبيرة الإحرام أحدها لكن مخيرة لا أحدها لأن ساب ما في فمان تكبر سبع تكبيرات، لكن أيها تجعلها تكبيرة الإحرام منها السابع؟ هل الأولى أو الأخيرة أو أنت بالخيار أو في الوسط؟ كثير من الفقهاء يقولون الأفضل أن تجعل الست مقدمة للصلاة للدخول إلى الصلاة، بعضهم يقول لا بالعكس تكبر في الصلاة، تكبر التكبيرة الأولى وتجعل الست في الصلاة. خلاف بين صاحب الحدائق وبين السيد الخوئي، خلاف شديد، راجعوا كلماتهم في المطولات. احنا طولنا واجب في تكبيرة الإحرام، واضح؟ احنا مثل 6 دروس في تكبيرة الإحرام، احنا فما نريد احنا بعد خوف نطول أكثر. هذا تمام الكلام، هذا تمام الكلام فيما أشار إليه الماتن بلحاظ تكبيرة الإحرام. القيام، ندخل فيه شوي في القيام. قال المعروف بين المتأخرين ركنية القيام حال تكبيرة الإحرام وقبيل الركوع. الكلام فعلا يقع في القيام، لا إشكال ولا شبهة أن القيام واجب في الصلاة، فالقيام في تكبيرة الإحرام والقيام في القراءة والقيام قبيل الركوع لا أقل هو واجب بلا إشكال، إنما الكلام في أنه ركن حيث وجب أو ليس ركنا. يعني في المورد الذي نقول فيه بوجوب القيام هل نقول بركنية القيام أو لا؟ فإن قلنا بالركنية فلو حصل الإخلال به عمدا أو سهوا بطلت الصلاة، فبناء على ركنية القيام مطلقا لو تحققت منه القراءة لكن لم يتحقق منه القيام حالة القراءة فنقول الصلاة باطلة سواء كان الإخلال عمدا أو سهوا، أو أن الركنية مخصوصة ببعض الموارد دون بعض. يقول المصنف مقتضى القاعدة الأولية القول بركنية كل جزء في الصلاة، كل جزء في الصلاة مقتضى القاعدة الأولية القول بركنيته، والوجه في ذلك واضح، لأنه حيث أنه جزء في المركب فمتى ما حصل الإخلال بالجزء حصل الإخلال بالمركب، فالجزء عدم عند الإخلال بالجزء عند عدم المركب. فلو ترك الشخص الجزء عمدا أو سهوا جهلا نسيانا حيث أنه ترك الجزء فينعدم المركب، لأن المركب ليس هو إلا مجموع الأجزاء بالأسر الأجزاء بشرط الانضمام. فمقتضى القاعدة الأولية أن نقول في مقامنا تطبيقا لها الكبرى أن القيام ركنون، بل هذه قاعدة عامة في جميع الأجزاء، كل الأجزاء ركنية حسب القاعدة، إلا أن هذه القاعدة الأولية لابد أن نرفع اليد عنها ببركة الدليل اللفظي وهي دليل لا تعاد، حيث أن مقتضى دليل لا تعاد صحيحة زرارة لا تعاد الصلاة إلا من 5: القبلة والوقت والطهور والركوع والسجود، أن القيام واقع في رتبة المستثنى منه، فإذ هو ليس أحد 5 فيشمله لا تعاد. فبمقتضى قاعدة لا تعاد لو حصل الإخلال بالقيام فإنه لا تعاد الصلاة. نعم الإخلال بالقيام الذي لا يؤثر هو الإخلال السهوي، لأن قاعدة لا تعاد كما تقدم علينا لا تشمل موارد الإخلال العمدي، يعني متعمدا لو أخل بالقيام فإنه لا تشمله قاعدة لا تعاد، إذ قاعدة لا تعاد منصرفة عن مورد الإخلال العمدي كما تقدم. ومقتضى ذلك بأنه لو أخل شخص بالقيام سهوا جهلا نسيانا فإنه يشمله لا تعاد، وهذا موجب لرفع اليد عن القاعدة الأولية، فينحصر الإخلال بمورد العمل فقط، ومعنى ذلك عدم الركنية. إذن بلحاظ القاعدة الأولية نقول بالركنية مطلقا، وبلحاظ القاعدة لا تعاد نقول بعدم الركنية، إلا أن الأصحاب والفقهاء استثنوا موردين وحكموا بركنية القيام بالرغم من وجود قاعدة لا تعاد، فقالوا في موردين لو حصل الإخلال ولو سهوان بطلت الصلاة. المورد الأول تكبيرة الإحرام، والمورد الثاني القيام المتصل بالركوع. فحكم الأصحاب أنه لو أخل بالقيام في تكبيرة الإحرام ولو سهوا بطلت صلاته، والحال فما هو الوجه في ذلك؟ قبل نقول الحال، فما هو الوجه في ذلك؟ نقول يوجد عندنا طريقان لإثبات المطلب، أن الإخلال السهوي في تكبيرة الإحرام موجب للبطلان، وقد تقدم الطريق الأول أن قاعدة لا تعاد لا تشمل تكبيرة الإحرام نقصانان كما تقدم، حيث أنه ذكرنا في بحث تكبيرة الإحرام أن من أنقص تكبيرة الإحرام سهوان لا يشمله دليل لا تعاد، لأن دليل لا تعاد ناظر لمن تلبس في الصلاة، ومن لم يكبر تكبيرة الإحرام ولو سهوان ليس هو في الصلاة لكي يقال لا تعاد الصلاة. إذن الخطاب بلا تعاد الصلاة إنما يجري في حق المتلبس بالصلاة، فمن أنقص تكبيرة الإحرام سهوان لا تشمله قاعدة لا تعاد، وإذا لم تشمله قاعدة لا تعاد يشمله قاعدة أو أولية، يقال أولي أن كل جزء الإخلال به يوجب بطلان المركب، فلا نرفع اليد عن القاعدة الأولية بقاعدة لا تعاد، فلا نحتاج إلى نصوص خاصة وإتعاب النفس في البحث والسبع عن النصوص الخاصة. هي الطريق الأول. الطريق الثاني
اللي هو القيام
بالركوع، لا بل تكبيرة الإحرام كلامنا الآن فقط، كلامنا تكبيرة الإحرام. الوجه الثاني لإخراج تكبيرة الإحرام النصوص الخاصة، حيث دلت النصوص كما تقدم علينا في بحث تكبيرة الإحرام أن من لم يأتي بتكبيرة الإحرام سهوا بطلت صلاته.
قال بناء على تكبيرة والقيام.
نعم، لا من لم يأتي في حالة القيام بطلت صلاته،
لأن التكبيرة هي قول الله أكبر
اللفظ
والقيام.
نعم، الرواية تقول من أتى بتكبيرة ولم يقم بطلت صلاته، والله كما ذكر المصنف. إذن جاب الرواية، إحنا ما نحتاج الرواية، يقول لا أصلا لا تشمل هذا المورد، واضح. الرواية تقول هكذا، يقول موثقة عمار إن وجبت عليه الصلاة من قيام، متى تجب الصلاة من قيام؟ إذا كان صحيحا كما تقدم عنه الروايات، إذا كان صحيحا فتجب عليه الصلاة من قيام. يقول إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه أن يقطع صلاته، يعني من أخل بالقيام في تكبيرة الإحرام بطلت صلاته ولو سهوا.
هذه الرواية هي دليل في نفسها وهي مؤيد الطريق الأول،
أحتاج مؤيد يعني الطريق الأول. نعم، الطريق الأول مستقل بوحده كافي.
لا أنا
بالي نعم،
القيام بالتكبيرة.
نعم، إذن عندنا دليلان واضح، وببركة هذين الدليلين نخرج ونرفع اليد عن قاعدة لا تعاد. ولهذا قال أما مقدار ركنية القيام فقد وقع محلا للاختلاف. ليش؟ قال والمختار لدى جمع من المتأخرين ركنيته في الحالتين المتقدمتين، يعني تكبيرة الإحرام وقبيل الركوع. ليش؟ وش محل الاختلاف؟ يقول لأنه لو نظرنا إلى مقتضى القاعدة الأولية فالمناسب ركنيته في جميع الحالات العمدية والسهوية، لأن ذلك مقتضى جزئية كل جزء، القاعدة الأولية مقتضى جزئية كل جزء أن الإخلال بالجزء يؤدي للإخلال بمركب. لكن ولو ضممنا النظر إلى حديث لا تعاد فالمناسب عدم ركنيته مطلقا لعدمه اشتباه، مو صحيح مو مطلقا في حالة تكبيرة الإحرام خارج حديث لا تعد لا يشمل مورد القيام في حال تكبيرة الإحرام على أي حال. يقول أنا التفت إلى الشرح قال ولو ضممنا النظر إلى حديث لا تعاد فالمناسب عدم ركنيته مطلقا لعدم كونه أحد الخمس المستثنات، والخروج عن ذلك يحتاج إلى دليل وهو مفقود إلا في حالة تكبيرة الإحرام لما ورد في موثقة عمار الرواية. خب وحالة قبيل الركوع يأتي المورد الثاني التي تثبت فيها ركنية القيام حالة قبيل الركوع. وصلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.